بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعده. فبإذن الله تعالى نتمم القول في قراءة تفسير آيات الصوم لنكملها، التي قد سبق أن بينا الجزء الأول منها. وصلنا إلى تفسير قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال المصنف: أي تلك الأيام المعدودات، أيام شهر رمضان هي الأيام المعدودات التي أمرنا الله بصيامها في قوله أياما معدودات، فهنا جاء بيانها في قوله شهر رمضان لأنها جاءت مبهمة أياما معدودات. فما هي الأيام المعدودات؟ قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي تلك الآيات المعدودات أيام شهر رمضان. والحكمة في تخصيصه بهذه العبادة هي أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن ببعثة محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بالرسالة العامة الدائمة إلى آخر الزمان، والمقصود بدء إنزاله وأوله، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بقية الكتب الأربعة أيضا نزلت في شهر رمضان، لكن رب العالمين اختص هنا ذكر القرآن الكريم نظرا لأنه الكتاب المهيمن على الكتب كلها، وهو الكتاب الذي أمرنا بالتعبد لله تبارك وتعالى بتلاوته والتعبد بما فيه من أحكام، وأمرنا أن نتعبد لله عز وجل بتلاوته وبما فيه من أحكام، فلذلك ذكره لأنه الكتاب الخاص بهذه الأمة. فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقوله أنزل فيه القرآن يعني أنزل أوله، يعني أول القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كان في ليلة القدر من شهر رمضان، كما قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم في سورة الدخان. لكن أعلمنا العلماء كالعبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن القرآن كله نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كله نزل، القرآن كله نزل في بيت العزة في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم ابتدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء أيضا في ليلة القدر من شهر رمضان. إذا النزول جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا نزل في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم ابتداء نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كان ابتداؤه أيضا في ليلة القدر من شهر رمضان. فقال: والمقصود بدء إنزاله وأوله، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقلت إن هذا المقصود به القولين معا، نزوله كله إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما ثبت عن ابن عباس، وهذا لا يقال بالرأي ولا مجال للإسرائيليات فيه. أضف إلى ذلك أنه بدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان. ثم قال مبينا معنى كلمة شهر، قال: والشهر هو مدة ما بين الهلالين، هلال كل شهر يعني الهلال الأول والهلال الثاني، مدة ما بين هلالين يكون شهرا، وسمي بذلك الشهر، سمي شهرا لاشتهاره لأنه يشتهر بين الناس دخوله. ولهذا اختلف العلماء هل الهلال ما هل في الأفق وإن لم يرى، يعني ما ظهر، يعني الهلال هو ما ظهر في الأفق حتى ولو لم يره الناس وكان مستخفيا بسحاب أو مشاكل، أم الهلال ما رؤي واشتهر؟ والصواب هو القول الثاني كما رجحه ابن تيمية. وانظر ما كتبناه عن الأهلة صفحة 70 وما بعدها في هذه الرسالة، فهو نفيس نقلا عن أهل العلم طبعا. قال: وجعل الله صيام رمضان وحج البيت بالشهور القمرية لتستغرق العبادات الفصول الأربعة. يعني تصوروا لو أن الله تعالى فرض علينا صوم رمضان في الربيع أو في الشتاء أو في الصيف، لكان معنى ذلك أن رمضان سيكون في أحد الفصول الأربعة، إما في الشتاء وإما في الصيف، لكن شاء ربنا تعالى أن يكون الصوم وأن يكون الحج بالشهور القمرية. لماذا؟ لأن الشهور القمرية أو السنة القمرية أقل من السنة الشمسية بأحد عشر يوما، فبناء على ذلك تدور السنة الصغرى القمرية في داخل الشمسية، وبناء على ذلك يأتي كل شهر من شهور السنة القمرية في فصل من الفصول، لا بد وأن يأتي عليه جميع الفصول، كل الفصول تأتي على جميع شهور القمرية، ولذلك يأتي رمضان في الربيع وفي الخريف وفي الشتاء وفي الصيف، ويأتي الحج كذلك، لأن الله يريد منا أن تستغرق العبادة الفصول الأربعة، فنعبده بالصلاة والحج والصيام وكل العبادات في الصيف وفي الشتاء وفي الصيف، لا تكون هذه العبادات الموسمية خاصة بظرف من الظروف المناخية في الشتاء أو الصيف، لا، وإنما يريد رب العالمين أن نعبده في جميع الفصول الأربعة بهذه العبادات، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى علينا. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس، قال: نزل لهداية الناس جميعهم، هداية علمية، هداية علمية، أما الهداية العملية فإنه هدى للمتقين كما في أول سورة البقرة، فهو للمتقين هداية علمية وعملية، وللناس عموما هداية علمية. قد يقول: كيف؟ نقول: نعم، هو يبين، لأن الهداية هل هي هداية تبيين أم هداية توفيق؟ كل أنواع الهدايات بفضل الله تبارك وتعالى موجودة في القرآن الكريم لأنه كلام رب العالمين، لكن بالنسبة لعامة الناس بما فيهم المؤمنون والكافرون، القرآن هدى للناس، هدى للعالمين، ففيه الهداية لمن أرادها. لكن من الذين يستفيدون من هداية القرآن؟ الهداية العلمية، هداية العلم وهداية الإرشاد وهداية التبيين وهداية التوفيق وهداية العمل وهداية الالتزام بأحكام الله وهداية الانقياد، هم المؤمنون وحدهم. فقول هدى للناس نزل لهداية الناس جميعهم هداية علمية، أما الهداية العملية فإنه هدى للمتقين وحدهم كما في أول سورة البقرة، فهو للمتقين هداية علمية وعملية، وللناس عموما هداية علمية فقط، وهديناه النجدين، كل إنسان هداه الله النجدين فأبان له الخير والشر. وبينات من الهدى، أي آيات بينات، فبينات صفة لمحذوف تقدير آيات، يبقى هدى للناس وآيات بينات، القرآن فيه آيات بينات، هذه الآيات البينات من الهدى والفرقان. قال: وبينات من الهدى والفرقان، فآيات القرآن الكريم تجمع بين الهداية والبراهين التي تدل على صدق ما جاء فيه من أخبار وعلى عدل ما جاء فيه من أحكام، لقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والغريب أن القرآن يختلف عن سائر معجزات المرسلين السابقين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، اللي هي الآيات الحسية يعني المعجزات، ما على مثلي آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الغريب أن القرآن هو الدعوة وهو البرهان على هذه الدعوة، فأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال: أنا جئتكم بهذا الكتاب من عند الله. ما الدليل على أنه من عند الله؟ هو القرآن دليل على أنه هو من عند الله، فهو الدعوة وهو البرهان على الدعوة، هو الدعوة وهو البرهان وهو الدليل على الدعوة. ولذلك قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأن أتلو القرآن، قل للناس أنا أتلو القرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدر في المجامع ويقول الناس: أنا رسول من عند الله، يقولون: بما جئت بي؟ يقول: بالقرآن الكريم. يقول: ما الدليل؟ يقول: اقرأوا القرآن الكريم. فهو الدليل وهو البرهان وهو الآية وهو الدعوة، الدعوة والبرهان والدليل هو كل ذلك في القرآن الكريم، كانت معجزة عظيمة. ولذلك قال: بيد أن الذي أوتيته كان وحيا مستمرا إلى قيام الساعة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال: وهو الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل والخير والشر والنافع والضار والسنة والبدعة والإيمان والكفر إلى آخره. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سماه فرقانا وقال هنا عنه وبينات من الهدى والفرقان. قال فمن وفق لهداية القرآن يجد الفرقان العظيم في الأمور المشتبهة. الذي يوفقه ربه لهداية القرآن يجد الفرقان العظيم في الأمور المشتبهة. وأما من كان في قلبه زيغ فتشتبه عليه الأمور فلا يفرق بين الأشياء المفترقة الواضحة. ولذلك قال الله تعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. يوجب الله تعالى على من شهد استهلال الشهر يعني ظهور الهلال أي حضر فيه بأن كان كلمة شهد يعني كان حاضرا فكان مقيما وليس مسافرا، أي حضر فيه بأن كان مقيما في البلد حين دخول شهر رمضان وهو صحيح البدن غير مريض، يوجب رب العالمين عليه الصوم حتما. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فليصم فعل مضارع دخل عليه لام الأمر فأصبح فيه أمر لازم جازم. قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذه الآية تكررت. قال وأعاد ذكر الرخصة لئلا يتوهم من تعظيم أمر الصوم في نفسي وأنه خير أن الصوم حتم لا تتناوله الرخصة بوجه ما، لأن الرخصة جاءت في البداية حينما قال سبحانه وتعالى في الآيات الأولى على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قبلها بيّن سبحانه وتعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلما أن أمر أمرا جازما لازما فقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. لو لم يقل ومن كان مريضا أو على سفر لظنوا أن الحكم السابق بالرخصة قد نسخ، فأعاد ذكر الرخصة مرة أخرى. لماذا؟ قال لئلا يتوهم من تعظيم أمر الصوم في نفسه وأنه خير أن الصوم حتم لا تتناوله الرخصة بوجه ما أو تتناوله ولكنها مفضولة، وهذا فيه بيان فضل الرخصة وأنها محبوبة لله تعالى كما جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه، رواه أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح. وفي قوله فعدة من أيام أخر إشعار بصحة وقوع القضاء متتابعا وغير متتابع نظرا لوروده مطلقا، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، فعدة يعني فعليه عدة من أيام أخر، فجعلها هكذا مطلقة، فلم يقل يجب القضاء متتابعا الأيام متتابعة، لا، من الممكن أن يصومها لو كل أسبوع يوما أو لكل شهر يوما، يعني ليس القضاء متتابعا لورود قوله تعالى فعدة من أيام أخر وروده مطلقا، ورد مطلقا مطلق وليس بمقيد. ثم قال يريد الله بكم اليسر. الإرادة هنا شرعية وليست كونية، تعرفون الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، هنا الإرادة شرعية وليست كونية، لأن الإرادة الكونية لابد وأن تقع كن فيكون، لكن الإرادة الشرعية رب العالمين يكلفكم بأمر في تيسير قد تأتونه وقد لا تأتونه، فلأنكم مكلفون من الممكن ألا تفعلوا الرخصة أصلا، ومن الممكن أن تضيقوا على أنفسكم وتعسروا الأمور الميسرة. فقول هنا يريد الله بكم اليسر إرادة شرعية وليست كونية، والدليل على أنها إرادة شرعية وليست كونية قال لأنها لو كانت كونية لما وقع العسر في أمورنا، وأمورنا كما ترون هناك عسر كثير يعتري أعمالنا نظرا لأننا شق كل إنسان منا على نفسه إلا من رحم ربنا سبحانه وتعالى. وهذا كقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.
والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فكل هذه الإرادات إرادات شرعية وليست كونية، والدليل وقوع ضدها. فالمراد من قوله هنا يريد الله بكم اليسر التعليل للأحكام، أي يريد فيما شرعه من هذه الرخصة في الصيام وسائر ما يشرعه لكم من الأحكام أن يكون دينكم يسرا تاما لا عسر فيه. الغرض الحكمة والعلة من هذه الأحكام والرخص التي يرخصها الله سبحانه وتعالى كل ذلك من باب التيسير عليكم. قال ولتكملوا العدة، معطوف على ما قبله، يريد الله بكم اليسر ويريد لكم أن تكملوا العدة. ولتكملوا العدة معطوفة على ما سبقها، أي إنما رخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لأجل إرادته بكم اليسر، لأنه يريد بكم اليسر. وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم، لأنه قال من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. رب العالمين ذكر هذه الرخصة لماذا؟ يريد الله بكم اليسر. طيب، فعدة من أيام أخر، ولتكملوا العدة، لأنكم لو أفطرتم لمرض أو لسفر فإن الصوم يكون ناقصا حينئذ، لأنكم لم تصوموا، أفطرتم في السفر أو في المرض. فأمركم بعدة أيام أخر لماذا؟ لتكملوا العدة، حتى لا يكون إيمانكم أنقص من إيمان من صام، ولتكملوا العدة. فإذا هذا معطوف على ما سبق. ثم قال ولتكبروا الله على ما هداكم. أخرج ابن أبي حاتم بسنده الصحيح عن زيد بن أسلم في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم، قال التكبير يوم الفطر، اللي هو تكبير عيد الفطر، ولكون فعل التكبير ضمنه معنى الحمد عداه بحرف الجر على، يعني هو قال ولتكبروا الله على ما هداكم. التكبير لتكبروا الله، هذا التكبير لا يكون معدى بحرف الجر على، وإنما لما عدي بحرف الجر على علمنا أنه مضمن فعل آخر دل عليه استخدام حرف الجر المناسب للفعل المحذوف الذي ضمنه فعل التكبير. فإذا قوله ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم، ولتكبروا الله حامدينه على ما هداكم، ولذلك نقول الله أكبر ولله الحمد في عيد الفطر. قال ولكون فعل التكبير ضمنه معنى الحمد عداه بحرف الجر على، والمعنى ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم. ولقد راعت الشريعة المحافظة على ذكر الله تعالى بعد انقضاء العبادات، يتضح ذلك من سنية الأذكار بعد الصلوات المكتوبة، بعد الصلاة المكتوبة نذكر الله تعالى، فالذكر والتكبير والتسبيح يكون في أعقاب العبادات، هذا في الصلاة وكذلك في الحج. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهنا قال ولعلكم ولتكبروا الله على ما هداكم، يبقى الحج إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طيب بالنسبة للصلوات نكبر ونحمد ونهلل ونسبح ربنا سبحانه وتعالى بعد الصلوات، وكذلك بالنسبة للصوم انتهينا من الصوم ولتكملوا العدة، انتهت العدة، نعم، ولتكبروا الله على ما هداكم تكبروه حامدينه على هدايتكم، على هدايتكم. ولعلكم تشكرون، الشكر هو القيام بطاعة المنعم بفعل أوامري واجتناب نواهي، هذا هو الشكر، لأن الشكر كما نعلم في اعتقاد أهل السنة والجماعة الشكر قول واعتقاد وعمل، مثل الإيمان، الشكر إيمان، اعتقاد ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فالشكر ليس بالكلام فقط، وإنما الشكر كما قال اعملوا آل داود شكرا. فالشكر ما هو؟ هو القيام بطاعة المنعم بفعل أوامري واجتناب نواهيه. وفي هذا المقام ذكر الله تعالى نعما أربعا مطلوب منا أن نقوم بشكره عليها. انظروا للشكر جاء في نهاية هذه النعم الأربعة، وهي يريد الله بكم اليسر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، بعدها قال ولعلكم تشكرون. يبقى نشكره على ماذا؟ قال ذكر الله تعالى نعما أربعا مطلوب منا أن نقوم بشكري عليها، وهي إرادة الله بنا اليسر، يريد الله بكم اليسر، وعدم إرادته بنا العسر، يريد الله بكم اليسر طبعا ولا يريد بنا العسر، وإكمال العدة ولتكمل العدة من في قول ولتكمل العدة، وإعانته على ذلك سبحانه ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، لأنه قال على ما هداكم، فإذا ربنا أعاننا وهدانا إلى هذا فلنكبره عليه ثم نشكره سبحانه وتعالى. ثم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذه الجملة معطوفة على ما سبقها، أي لتكملوا العدة ولتكبروا الله ولعلكم تشكرون. ثم التفت السياق، هناك حاجة في البلاغة اسمها الالتفات، الكلام كان موجه لكم أنتم يا مسلمون، يريد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يريد الله بكم أنتم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الخطاب موجه لكم، ثم السياق هنا في التفات، فإذا بالخطاب يوجه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم التفت السياق إلى خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وحده. لماذا؟ لأنه في مقام التبليغ، فقال وإذا سألك عبادي عني، أي العباد الذين كان الحديث معهم، الذين قال الله لهم كتب عليكم الصيام، أي العباد الذين كان الحديث معهم، وكان مقتضى الظاهر أن يقول ولعلكم تشكرون وتدعون فأستجيب لكم، إلا أنه عدل عنه ليحصل في خلال ذلك تعظيم شأن النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم شأن الدعاء، فهو العبادة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وكذلك لبيان قربه سبحانه وتعالى من عباده المخلصين له في الدعاء. ولا تغفل عن حكمة عدم ذكر كلمة قل كما في مثيلاتها في القرآن، يسألونك عن الأهلة قل هي ومواقيت للناس والحج، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ففي ذلك بيان عدم وساطة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره في الدعاء والعبادة، بل لابد من إخلاص العبادة لله وحده بدون وساطة مخلوق، وهذا هو التوحيد الذي بعث به الرسل جميعا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو وسيط بيننا وبين الله تعالى في العبادة؟ معاذ الله. ولذلك جاء في الدعاء وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل، بل قال فإني قريب، فأجاب هو بدون وساطة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لكن في الفتية وفي التعليم يسألونك عن الأهل قل، يسألونك عن اليتامى قل، لكن إذا سألك عبادي عني لم يقل قل، بل قال فإني قريب. واضح؟ إذا معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو ومن دونه لا يجوز أن يكون وسيطا بيننا وبين ربنا في العبادة، وهذه الوساطة في العبادة والعياذ بالله هي الشرك الذي جاء الرسل جميعا بما فيهم النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم لحربه، هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. لكن بالنسبة لوساطة النبي في التبليغ، نعم هو وسيط في التبليغ، نحن لا نتعلم ديننا إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الوسيط في التعليم، فالقرآن ما عرفناه إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام، وما عرفنا السنة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وما عرفنا العبادات إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أما العبادة لله فلا يكون محمد عليه الصلاة والسلام ولا غير وسيطا فيها أبدا. فيقول هنا ففي ذلك بيان عدم وساطة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره في الدعاء والعبادة، بل لابد من إخلاص العبادة لله وحده بدون وساطة مخلوق، وهذا هو التوحيد الذي بعث به الرسل جميعا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أما في التبليغ والتعليم فلا بد من وساطة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يقول إنسان حدثني قلبي عن ربي، هذه زندقة والعياذ بالله، فالناس لا يتلقون العلم من الله إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو المبلغ عن الله كلامه المتلو القرآن الكريم، وكذلك السنة التي هي وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال عداها باللام، فليستجيبوا لي، عداها باللام لأنه ضمنها معنى الانقياد، يعني فليستجيبوا منقادين لي. فالاستجابة لا تعد باللام إلا إذا ضمنت معنى الانقياد، استجيبوا منقادين أي وإذ كنت قريبا منهم مجيبا لدعوة من دعاني منهم فلينقادوهم لي بتحري ما أمرتهم به من الإيمان والأعمال الصالحة كالصيام وغيره حتى يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم البغي والفساد المنافي للإيمان والعمل الصالح. وهذا تفسير قوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم ليحققوا الرشاد وليحصلوا على صفة الرشاد حتى يحصل لهم الرشاد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة. ثم قال فالإيمان بالله والاستجابة لأوامره سبب لتحصيل الفرقان الظاهري والباطني، فمن آمن بالله واستجاب لأمر الله وانقاد لأمر الله وحصل الرشاد حينئذ يحصل الفرقان الظاهري والفرقان الباطني. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ولذلك رب العالمين جعل الصيام يكون في الشهر الذي نزل فيه القرآن، وشهر رمضان شهر القرآن وشهر الصيام، شهر القيام، شهر تلاوة القرآن، شهر المدارسة وشهر الصوم. فالقرآن الكريم بينات من الهدى والفرقان، الفرقان الظاهري يعلمك كيف تفرق بين الحق والباطل والسنة والبدعة والإيمان والكفر والهدى والضلال والرشاد والنفاق والعقوق، كل شيء القرآن الكريم يبينه لك فهو فرقان. لكن أنت تريد أيضا فرقان نور بصيرة في داخل قلبك من الداخل، وهذا لا يكون إلا عن طريق الإخلاص الذي يربيه فيك فرض الصوم، فالصوم يعلمك الإخلاص، فحينئذ تستنير بصيرتك للأمور فيكون عندك تقوى. فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تحققون التقوى. طيب لو حققت التقوى تحقق الفرقان الباطني، ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يبقى في فرقان والقرآن فرقان، فيكون الفرقان العلمي مع الفرقان العملي، الفرقان الظاهري مع الفرقان الباطني، البصر مع البصيرة. قال فالإيمان بالله والاستجابة لأوامره سبب لتحصيل الفرقان الظاهري والباطني. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وقول أحل لكم ليلة الصيام، ندخل بقى في تفسير آية الآية الأخيرة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي أحل الله لكم في ليالي رمضان الرفث وهو جماع النساء، وذلك لأن الزوج لا يستغني عن زوجته فهو لها بمنزلة اللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهي كذلك تلبس ويلبس وتستر ويسترها، فكل منهما ستر للآخر. وهذا من أحسن الكنايات، القرآن بيعلمنا الأدب، تجد في أصعب الأمور التي بين الرجل والمرأة وتكون أمور مستترة القرآن يتكلم فيها بدون أن يكون هناك فيها لفظ يخدش الحياء، ولذلك قال أنتم لباس لهم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أنت تسترها وهي تسترك. واللباس ما هو اللباس؟ ولباس التقوى ذلك خير. اللباس كلمة اللباس ما يلبسه الإنسان، ما يلبسه الإنسان هو لباس، فالرجل يستر المرأة والمرأة تستر الرجل، فلا يطلع أحد على ما بين الرجل وبين المرأة، ويطلع هو على عليها أو على أمور لا يطلع عليها أبوها ولا أخوها ولا أقرب المقربين إليها، وهي تطلع منه على ما لا يطلع عليه أحد من الناس، فهي ستر له وهو ستر له، فكل منهما ستر للآخر. وهذا من أحسن الكنايات، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. ما معنى هذه الآية؟ كان في أول فرض الصيام كما ذكرنا عن عمر بن الخطاب وعن صرمة رضي الله عنهما، كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم، فحصلت المشقة بذلك لبعضهم، فخفف الله عنهم وأباح لهم في ليالي رمضان كلها الأكل والشرب والجماع من الغروب حتى طلوع الفجر الصادق.
وقوله تعالى تختانون أنفسكم، ما معنى كلمة التقون؟ تختانون من التخون، والتخون بمعنى النقص من الشيء،
أي علم الله أنكم كنتم تنقصون أنفسكم بعض ما أحل الله لها من اللذات. فالتخون هنا بمعنى النقص، أي تنقصون أنفسكم بعض ما أحل الله لها من اللذات، أو هو مبالغة من الخيانة، ويكون المعنى تخونون أنفسكم إذ تعتقدون شيئا ثم لا تلتزمون العمل به. تعتقدون أنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته ليلا وأنتم تفعلون هذا، فتاب عليكم وعفى عنكم، نسخ هذا الحكم. اسمعوا، أي تاب عليكم فنسخ الحكم الأول الذي فيه مشقة، والنسخ إلى الأسهل توبة. انظروا إلى كلام العلماء، النسخ إلى الأسهل توبة، كما قال تعالى علم الله، علم أن لن تحصوا سورة المزمل لما تكلم عن قيام الليل الذي كان مفروضا على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، قال علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لأنه لولا النسخ لكان الإنسان آثما بفعل محرم أو بترك واجب. الأمور شديدة والعزائم صعبة، فالإنسان سيقع في هذه الأمور ويخالف ويقع في الإثم. فمن رحمة الله عليه أن تاب عليه فنسخ الحكم، فالنسخ يكون توبة لأنه رفع الأمر الذي فيه مشقة والذي يوقع الناس في الحرج ويجعل ضعاف الإيمان، بل أحيانا يكون الإنسان عنده إيمان قوي ومع ذلك يقع في هذا الأمر، كما حدث من عمر بن الخطاب في ليل رمضان. فإذا لولا النسخ لكان الإنسان آثما بفعل محرم أو بترك واجب، فقال فتاب، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، أي تجاوز عما وقع منكم من مخالفة. فالآن اسم زمان، الفاء تقتضي الترتيب، يعني الآن بعد التحليل وبعد تحقيق التوبة والعفو، باشروهن، باشروا النساء، لأن كلمة الآن اسم إشارة إلى الزمان الحاضر، والمباشرة المقصود بها الجماع، وسمي كذلك المباشرة، الجماع سمي مباشرة كناية، أدب عالي، القرآن يعلمنا الأدب العالي، وسمي كذلك لالتقاء البشرتين للرجل والمرأة، وهذا من لطيف الكناية. حتى كلمة الجماع، هناك كتاب للشافعي اسمه جماع العلم، الاجتماع، الجماع مسألة ليس فيها أي شيء، يعني كناية، النكاح، الضم أيضا، المباشرة، التقاء البشرتين، اللي هو الجلد. وابتغوا ما كتب الله لكم، أينوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى، ابتغوا ما كتب الله لكم. والمقصود الأعظم من الوطء هو حصول الذرية الصالحة والإعفاف له ولزوجته وحصول مقاصد النكاح، فبهذا يفترق المؤمن عن غيره، يعني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وفي بضع أحدكم صدقة، لقاء مع زوجتي، اللقاء المعاشرة بين الزوج والزوجة، هذا الأمر فيه أجر، وفي بضع أحدكم صدقة، لأن المقصود الأعظم من الوطء هو الذرية الصالحة والإعفاف، يعف نفسه ويعف زوجته. اسمع، وكذلك من الممكن أن يكون المقصود وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليلة القدر التي نبتغيها في شهر رمضان، وهي الأمل، الليلة التي تدور في السنة، يعني هي تحصل مرة واحدة في السنة، ستكون في العشر الأواخر من رمضان، تأتي أنت في العشر الأواخر من رمضان وتضيع هذه الليالي في علاقة حميمية مع زوجتك، نعم يجوز، ولكن الأفضل إيه؟ فقال وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليلة القدر. فلا ينبغي أن تشتغلوا بلذة المباشرة وإن كانت مباحة، فتضيعوا ليالي رمضان التي لا تعوض. فاللذة من الممكن أن تدرك، اللذة موجودة وزوجتك معك طول السنة، يجوز، نعم يجوز، لكن ينبغي ألا تضيع ليالي رمضان في هذه الأمور، فاللذة من الممكن أن تدرك. أما ليلة القدر فإن فاتت فأنى لك إدراكها، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، معناها يباح لكم الأكل والشرب كالجماع عامة الليل حتى يتبين لكم بياض الفجر، فمتى تبين وجب الإمساك. والخيط الأبيض هو أول ما يبدأ، وأول ما يبدو من الفجر الصادق، الخيط الأبيض هو أول ما يبدو من الفجر الصادق مستعرض
ليس المستطيل اللي بالطول، وإنما المستعرض، وإنما الذي يكون كذنب السرحان طولا في السماء مطول من الشمال للجنوب، هذا اسمه الفجر الكاذب. أما الصادق فمستعرض، مستعرض في جهة المشرق بالعرض، وهو هذا هو الخيط الأبيض، هو أول ما يبدو من الفجر الصادق، ثم أتيب هو البداية، هذا بداية الصيام. طب نهايته ثم أتم الصيام إلى الليل، بعد أن بين سبحانه بداية الصوم وهو طلوع الفجر الصادق الخيط الأبيض، بين سبحانه غاية الصوم وهو ابتداء الليل بغروب الشمس، نهاية الصوم بداية طلوع الفجر الصادق، طب نهايته غروب الشمس، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. وزاد فيه البخاري: منها هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الغرب، فقال في جهة الشرق: إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغابت الشمس، وأشار إلى جهة الغروب منها هنا عند ذكر الليل والنهار، والإشارة فيه إلى المغرب والمشرق، فبغروب الشمس يكون الإفطار، وليس بشرط أن تزول الحمرة كما يظن بعض العوام. بعض الناس يقول لما تختفي الحمرة من السماء، لا، ده اختفاء الحمرة يدخل صلاة العشاء اللي هو غياب الشفق الأحمر، الحمرة هذه الشفق الأحمر، فإذا غابت دخل وقت العشاء، يبقى المقصود غياب قرص الشمس، فالصوم محدود من وإلى، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، وإلا نكون قد اعتدينا على الشريعة. فبمجرد مجيء وقت غروب الشمس واختفاء القرص، حينئذ يجب أن ينتهي صوم رمضان ويبدأ بظهور الفجر الصادق. قال: ولا تباشرهن وأنتم، بعد أن أباح المباشرة حرمها في الاعتكاف، فقال: ولا تباشرهن وأنتم، تباشر النساء يعني، في حال كونكم عاكفين في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. قال: حتى لا يبقى للإهام أو اللبس مكان، استثنى من إباحة المباشرة في قوله تعالى، فالآن باشرهن، استثنى حالة الاعتكاف في المساجد، فجعل المباشرة تبطل الاعتكاف ليلا كما تبطل الصيام نهارا. ثم قال: تلك حدود الله، فإذا باشر الإنسان زوجته في الاعتكاف بطل الاعتكاف. قال: تلك حدود الله، الإشارة هنا إلى الأحكام المذكورة في الآيات السابقة، كل الأحكام المذكورة حدود الله. لماذا سميت حدودة؟ وسميت حدودة لأنها تمنع من دخول غيرها فيها، ولذلك نقول حتى عن التعريف الحد، لأنه يمنع غيره من الدخول فيه، فإذا تمنع من دخول غيرها فيها، فيتحدد الأعمال وتبين الأطراف والغايات التي إن تجاوزها العبد خرج عن حد الصحة وكان مخالفا لشرع الله. فكل شيء محدود، والذي حدده هو رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. والحدود نوعان: المحرمات والواجبات. يبقى هناك حدود في الحلال وحدود في الحرام. اسمع: فحرم الله المحرمات وجعل لها حدودا تمنع من كان خارجها من الدخول فيها. حرم المحرمات، والمحرمات بعيدة عنك ولا انت داخلها؟ لا، بعيدة عني والعياذ بالله. فرب العالمين جعل المحرمات وجعل لها سياج وجعل لها حرما وجعل لها حرما سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى. فالحرام والمحرمات في حمى، حولها حمى، حدود. وجعل لها حدودا تمنع من كان خارجها من الدخول فيها، وجعل بيننا وبينها ذرائع منهيا عنها، ولذلك سد الذرائع، فحرم الخمر ولعن في الخمر عشرا، يحرم الزنا ويأمر المرأة بألا تظهر وألا تبدو عورتها، والخلوة بالمرأة الأجنبية ومس المرأة الأجنبية والنظر للمرأة. إذن حرم الزنا وحرم الطرق المفضية والذرائع التي تؤدي إلى الوقوع في الزنا. واضح؟ لأنه لو أباح كل هذه الأمور يبقى معنى ذلك أنه يسر السبل للوقوع في الزنا، بعد ذلك من زنى يجلد أو يرجم، يبقى الأمر هنا أصبح صعبا على الناس. فمن رحمة الله أنه حرم الزنا وحرم الطرق المفضية إلى الزنا، حرم الشرك وحرم الطرق المفضية إلى الشرك، وهذا من باب سد الذرائع. فقال حرم الله المحرمات وجعل لها حدودا تمنع من كان خارجها من الدخول فيها، وجعل بيننا وبينها ذرائع منهيا عنها، وقال فيها تلك حدود الله فلا، لا يقول فلا تعتدوها، لا، فلا تقربوها، ما تقربش، الحرام بعيد عنك، وحوله ذرائع ووسائل مفضية إليه، يبقى تلك حدود الله البعيدة عنك دي تلك فلا تقربوها، اوعى تقرب منها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، إلا الذرائع لها أحكام المقاصد، فما يفضي إلى الحرام حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ومن حام حول الحمى يوشك أن يوقع. اثنين، النوع الثاني من الحدود، وأوجب سبحانه واجبات وجعل لها حدودا تمنع من كان فيها من الخروج منها، وقالت يبقى أنت في داخل الواجبات والحلال، وأحاطك بالسياج، وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تخرجش براها، يبقى الحلال والواجبات أنت جواها لا تخرج منها، فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، أما المحرمات فأبعد عنك، وسد الذرائع لها، وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، ثم قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. على هذا النحو من بيان أحكام الصيام في حقيقته وطرفيه وعزيمته ورخصته وفائدته وحكمته، يبين الله آياته للناس أتم البيان وأكمله، ليجعلهم مؤهلين لتقواه سبحانه والتباعد عن الهوى والضلال. فكما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال كذلك مثل ذلك التبيين يبين الله آياته جميعها للناس لعلهم يتقون ويحصلون تقوى الله سبحانه وتعالى. بهذا نختتم الكلام في تفسير الآيات الكريمة، وكان رائدنا في تفسير هذه الآيات كتب التفسير عموما وبخاصة تفسير الشيخ السعدي رحمة الله عليه، وكذلك تفاسير لهذه الآيات للشيخ العسيبين ولغيره من أهل العلم. فيعني كان الأمر في جمع طيب لأقوال أهل العلم في تفسير هذه الآيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعده، فبإذن الله تعالى نتمم القول في قراءة تفسير آيات الصوم لنكملها، التي قد سبق أن بينا الجزء الأول منها. وصلنا إلى تفسير قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال المصنف أي تلك الأيام المعدودات، أيام شهر رمضان هي الأيام المعدودات التي أمرنا الله بصيامها في قوله أياما معدودات، فهنا جاء بيانها في قوله شهر رمضان لأنها جاءت مبهمة أياما معدودات، فما هي الأيام المعدودات؟ قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي تلك الآيات المعدودات أيام شهر رمضان. والحكمة في تخصيصه بهذه العبادة هي أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن ببعثة محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بالرسالة العامة الدائمة إلى آخر الزمان، والمقصود بدء إنزاله وأوله، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بقية الكتب الأربعة أيضا نزلت في شهر رمضان، لكن رب العالمين اختص هنا ذكر القرآن الكريم نظرا لأنه الكتاب المهيمن على الكتب كلها، وهو الكتاب الذي أمرنا بالتعبد لله تبارك وتعالى بتلاوته والتعبد بما فيه من أحكام، وأمرنا أن نتعبد لله عز وجل بتلاوته وبما فيه من أحكام، فلذلك ذكره لأنه الكتاب الخاص بهذه الأمة. فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله أنزل فيه القرآن يعني أنزل أوله يعني أول القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كان في ليلة القدر من شهر رمضان، كما قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم في سورة الدخان. لكن أعلمنا العلماء كالعبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن القرآن كله نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كله نزل، القرآن كله نزل في بيت العزة في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم ابتدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء أيضا في ليلة القدر من شهر رمضان. إذا النزول جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا نزل في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم ابتداء نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كان ابتداؤه أيضا في ليلة القدر من شهر رمضان. فقال والمقصود بدء إنزاله وأوله كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقلت إن هذا المقصود به القولين معا، نزوله كله إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما ثبت عن ابن عباس، وهذا لا يقال بالرأي ولا مجال للإسرائيليات فيه. أضف إلى ذلك أنه بدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم قال مبينا معنى كلمة شهر، قال والشهر هو مدة ما بين الهلالين، هلال كل شهر يعني الهلال الأول والهلال الثاني، مدة ما بين هلالين يكون شهرا، وسمي بذلك الشهر، سمي شهرا لاشتهاره لأنه يشتهر بين الناس دخوله. ولهذا اختلف العلماء هل الهلال ما هل في الأفق وإن لم يرى، يعني ما ظهر، يعني الهلال هو ما ظهر في الأفق حتى ولو لم يره الناس وكان مستخفيا بسحاب أو مشاكل، أم الهلال ما رؤي واشتهر؟ والصواب هو القول الثاني كما رجحه ابن تيمية. وانظر ما كتبناه عن الأهلة صفحة 70 وما بعدها في هذه الرسالة، فهو نفيس نقلا عن أهل العلم طبعا. قال وجعل الله صيام رمضان وحج البيت بالشهور القمرية لتستغرق العبادات الفصول الأربعة، يعني تصوروا لو أن الله تعالى فرض علينا صوم رمضان في الربيع أو في الشتاء أو في الصيف، لكان معنى ذلك أن رمضان سيكون في أحد الفصول الأربعة إما في الشتاء وإما في الصيف، لكن شاء ربنا تعالى أن يكون الصوم وأن يكون الحج بالشهور القمرية. لماذا؟ لأن الشهور القمرية أو السنة القمرية أقل من السنة الشمسية بأحد عشر يوما، فبناء على ذلك تدور السنة الصغرى القمرية في داخل الشمسية، وبناء على ذلك يأتي كل شهر من شهور السنة القمرية في فصل من الفصول، لا بد وأن يأتي عليه جميع الفصول، كل الفصول تأتي على جميع شهور القمرية، ولذلك يأتي رمضان في الربيع وفي الخريف وفي الشتاء وفي الصيف، ويأتي الحج كذلك، لأن الله يريد منا أن تستغرق العبادة الفصول الأربعة، فنعبده بالصلاة والحج والصيام وكل العبادات في الصيف وفي الشتاء وفي الصيف، لا تكون هذه العبادات الموسمية خاصة بظرف من الظروف المناخية في الشتاء أو الصيف، لا، وإنما يريد رب العالمين أن نعبده في جميع الفصول الأربعة بهذه العبادات، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى علينا. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس قال نزل لهداية الناس جميعهم، هداية علمية، هداية علمية، أما الهداية العملية فإنه هدى للمتقين كما في أول سورة البقرة، فهو للمتقين هداية علمية وعملية، وللناس عموما هداية علمية. قد يقول كيف؟ نقول نعم، هو يبين لأن الهداية هل هي هداية تبيين أم هداية توفيق، كل أنواع الهدايات بفضل الله تبارك وتعالى موجودة في القرآن الكريم لأنه كلام رب العالمين، لكن بالنسبة لعامة الناس بما فيهم المؤمنون والكافرون القرآن هدى للناس، هدى للعالمين، ففيه الهداية لمن أرادها، لكن من الذين يستفيدون من هداية القرآن؟ الهداية العلمية هداية العلم وهداية الإرشاد وهداية التبيين وهداية التوفيق وهداية العمل وهداية الالتزام بأحكام الله وهداية الإنقياد هم المؤمنون وحدهم. فقول هدى للناس نزل لهداية الناس جميعهم هداية علمية، أما الهداية العملية فإنه هدى للمتقين وحدهم كما في أول سورة البقرة. فهو للمتقين هداية علمية وعملية، وللناس عموما هداية علمية فقط. وهديناه النجدين، كل إنسان هداه الله النجدين فأبان له الخير والشر. وبينات من الهدى أي آيات بينات، فبينات صفة لمحذوف تقدير آيات، يبقى هدى للناس وآيات بينات. القرآن فيه آيات بينات، هذه الآيات البينات من الهدى والفرقان. قال وبينات من الهدى والفرقان، فآيات القرآن الكريم تجمع بين الهداية والبراهين التي تدل على صدق ما جاء فيه من أخبار وعلى عدل ما جاء فيه من أحكام، لقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والغريب أن القرآن يختلف عن سائر معجزات المرسلين السابقين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، اللي هي الآيات الحسية يعني المعجزات، ما على مثلي آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الغريب أن القرآن هو الدعوة وهو البرهان على هذه الدعوة، فأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال أنا جئتكم بهذا الكتاب من عند الله. ما الدليل على أنه من عند الله؟ هو القرآن دليل على أنه هو من عند الله، فهو الدعوة وهو البرهان على الدعوة، هو الدعوة وهو البرهان وهو الدليل على الدعوة. ولذلك قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن أتلو القرآن، قل للناس أنا أتلو القرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدر في المجامع ويقول الناس أنا رسول من عند الله، يقولون بما جئت بي، يقول بالقرآن الكريم، يقول ما الدليل، يقول اقرأوا القرآن الكريم. فهو الدليل وهو البرهان وهو الآية وهو الدعوة، الدعوة والبرهان والدليل هو كل ذلك في القرآن الكريم، كانت معجزة عظيمة. ولذلك قال بيد أن الذي أوتيته كان وحيا مستمرا إلى قيام الساعة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال وهو الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل والخير والشر والنافع والضار والسنة والبدعة والإيمان والكفر إلى آخره. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سماه فرقانا. وقال هنا عنه وبينات من الهدى والفرقان. قال فمن وفق لهداية القرآن يجد الفرقان العظيم في الأمور المشتبهة. الذي يوفقه ربه لهداية القرآن يجد الفرقان العظيم في الأمور المشتبهة. وأما من كان في قلبه زيغ، وأما من في قلبه زيغ فتشتبه عليه الأمور فلا يفرق بين الأشياء المفترقة الواضحة. ولذلك قال الله تعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. يوجب الله تعالى على من شهد استهلال الشهر، يعني ظهور الهلال، أي حضر فيه بأن كان كلمة شهد يعني كان حاضرا، فكان مقيما وليس مسافرا، أي حضر فيه بأن كان مقيما في البلد حين دخول شهر رمضان وهو صحيح البدن غير مريض، يوجب رب العالمين عليه الصوم حتما. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فليصم فعل مضارع دخل عليه لام الأمر، فأصبح فيه أمر لازم جازم. قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذه الآية تكررت. قال وأعاد ذكر الرخصة لئلا يتوهم من تعظيم أمر الصوم في نفسه وأنه خير أن الصوم حتم لا تتناوله الرخصة بوجه ما، لأن الرخصة جاءت في البداية حينما قال سبحانه وتعالى في الآيات الأولى على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قبلها بيّن سبحانه وتعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلما أن أمر أمرا جازما لازما فقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. لو لم يقل ومن كان مريضا أو على سفر لظنوا أن الحكم السابق بالرخصة قد نسخ، فأعاد ذكر الرخصة مرة أخرى. لماذا؟ قال لئلا يتوهم من تعظيم أمر الصوم في نفسه وأنه خير أن الصوم حتم لا تتناوله الرخصة بوجه ما، أو تتناوله ولكنها مفضولة، وهذا فيه بيان فضل الرخصة وأنها محبوبة لله تعالى، كما جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه، رواه أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح. وفي قوله فعدة من أيام أخر إشعار بصحة وقوع القضاء متتابعا وغير متتابع نظرا لوروده مطلقا، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، فعدة يعني فعليه عدة من أيام أخر، فجعلها هكذا مطلقة، فلم يقل يجب القضاء متتابعا الأيام متتابعة، لا، من الممكن أن يصومها لو كل أسبوع يوما أو لكل شهر يوما، يعني ليس القضاء متتابعا لورود قوله تعالى فعدة من أيام أخر وروده مطلقا، ورد مطلقا مطلق وليس بمقيد. ثم قال يريد الله بكم اليسر. الإرادة هنا شرعية وليست كونية، تعرفون الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، هنا الإرادة شرعية وليست كونية، لأن الإرادة الكونية لابد وأن تقع كن فيكون، لكن الإرادة الشرعية رب العالمين يكلفكم بأمر في تيسير قد تأتونه وقد لا تأتونه، فلأنكم مكلفون من الممكن ألا تفعلوا الرخصة أصلا، ومن الممكن أن تضيقوا على أنفسكم وتعسروا الأمور الميسرة. فقول هنا يريد الله بكم اليسر إرادة شرعية وليست كونية، والدليل على أنها إرادة شرعية وليست كونية قال لأنها لو كانت كونية لما وقع العسر في أمورنا، وأمورنا كما ترون هناك عسر كثير يعتري أعمالنا نظرا لأننا شق كل إنسان منا على نفسه إلا من رحم ربنا سبحانه وتعالى. وهذا كقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فكل هذه الإرادات إرادات شرعية وليست كونية، والدليل وقوع ضدها. فالمراد من قوله هنا يريد الله بكم اليسر التعليل للأحكام، أي يريد فيما شرعه من هذه الرخصة في الصيام وسائر ما يشرعه لكم من الأحكام أن يكون دينكم يسرا تاما لا عسر فيه. الغرض الحكمة والعلة من هذه الأحكام والرخص التي يرخصها الله سبحانه وتعالى كل ذلك من باب التيسير عليكم. قال ولتكملوا العدة، معطوفة على ما قبلها، يريد الله بكم اليسر ويريد لكم أن تكملوا العدة، ولتكملوا العدة معطوفة على ما سبقها، أي إنما رخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لأجل إرادته بكم اليسر، لأنه يريد بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم، لأنه قال من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. رب العالمين ذكر هذه الرخصة لماذا؟ يريد الله بكم اليسر. طيب فعدة من أيام أخر ولتكملوا العدة، لأنكم لو أفطرتم لمرض أو لسفر فإن الصوم يكون ناقصا حينئذ، لأنكم لم تصوموا، أفطرتم في السفر أو في المرض، فأمركم بعدة أيام أخر. لماذا؟ لتكملوا العدة، حتى لا يكون إيمانكم أنقص من إيمان من صام، ولتكملوا العدة. فإذا هذا معطوف على ما سبق. ثم قال ولتكبروا الله على ما هداكم. أخرج ابن أبي حاتم بسنده الصحيح عن زيد بن أسلم في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم قال التكبير يوم الفطر، واللي هو تكبير عيد الفطر، ولكون فعل التكبير ضمنه معنى الحمد عداه بحرف الجر على،
يعني هو قال ولتكبروا الله على ما هداكم. التكبير لتكبروا الله هذا التكبير لا يكون معد بحرف الجر على، وإنما لما عدي بحرف الجر على علمنا أنه مضمن فعل آخر دل عليه استخدام حرف الجر المناسب للفعل المحذوف الذي ضمنه فعل التكبير. فإذا قولوا ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم، ولتكبروا الله حامدينه على ما هداكم، ولذلك نقول الله أكبر ولله الحمد في عيد الفطر. قال ولكون فعل التكبير ضمنه معنى الحمد عداه بحرف الجر على، والمعنى ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم. ولقد راعت الشريعة المحافظة على ذكر الله تعالى بعد انقضاء العبادات، يتضح ذلك من سنية الأذكار بعد الصلوات المكتوبة. بعد الصلاة المكتوبة نذكر الله تعالى، فالذكر والتكبير والتسبيح يكون في أعقاب العبادات، هذا في الصلاة وكذلك في الحج. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهنا قال ولعلكم ولتكبروا الله على ما هداكم، يبقى الحج إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طيب بالنسبة للصلوات نكبر ونحمد ونهلل ونسبح ربنا سبحانه وتعالى بعد الصلوات، وكذلك بالنسبة للصوم انتهينا من الصوم ولتكملوا العدة، انتهت العدة نعم، ولتكبروا الله على ما هداكم تكبروه حامدينه على هدايتكم، على هدايتكم. ولعلكم تشكرون، الشكر هو القيام بطاعة المنعم بفعل أوامري واجتناب نواهي، هذا هو الشكر. لأن الشكر كما نعلم في اعتقاد أهل السنة والجماعة الشكر قول واعتقاد وعمل، مثل الإيمان، الشكر إيمان اعتقاد ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فالشكر ليس بالكلام فقط، وإنما الشكر كما قال اعملوا آل داود شكرا. فالشكر ما هو؟ هو القيام بطاعة المنعم بفعل أوامري واجتناب نواهيه. وفي هذا المقام ذكر الله تعالى نعما أربعا مطلوب منا أن نقوم بشكره عليها. انظروا للشكر جاء في نهاية هذه النعم الأربعة، وهي يريد الله بكم اليسر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، بعدها قال ولعلكم تشكرون. يبقى نشكره على ماذا؟ قال ذكر الله تعالى نعما أربعا مطلوب منا أن نقوم بشكره عليها، وهي إرادة الله بنا اليسر، يريد الله بكم اليسر، وعدم إرادته بنا العسر، يريد الله بكم اليسر طبعا ولا يريد بنا العسر، وإكمال العدة ولتكملوا العدة من في قول ولتكملوا العدة، وإعانته على ذلك سبحانه ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، لأنه قال على ما هداكم. فإذا ربنا أعاننا وهدانا إلى هذا فلنكبره عليه ثم نشكره سبحانه وتعالى. ثم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذه الجملة معطوفة على ما سبقها، أي لتكملوا العدة ولتكبروا الله ولعلكم تشكرون. ثم التفت السياق، هناك حاجة في البلاغة اسمها الالتفات، الكلام كان موجه لكم أنتم يا مسلمون، يريد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يريد الله بكم أنتم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الخطاب موجه لكم، ثم السياق هنا في التفات، فإذا بالخطاب يوجه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم التفت السياق إلى خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وحده، لماذا؟ لأنه في مقام التبليغ، فقال وإذا سألك عبادي عني، أي العباد الذين كان الحديث معهم، الذين قال الله لهم كتب عليكم الصيام، أي العباد الذين كان الحديث معهم، وكان مقتضى الظاهر أن يقول ولعلكم تشكرون وتدعون فأستجيب لكم، إلا أنه عدل عنه ليحصل في خلال ذلك تعظيم شأن النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم شأن الدعاء، فهو العبادة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة.
وكذلك لبيان قربه سبحانه وتعالى من عباده المخلصين له في الدعاء. ولا تغفل عن حكمة عدم ذكر كلمة قل كما في مثيلاتها في القرآن، يسألونك عن الأهلة قل هي ومواقيت للناس والحج، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ففي ذلك بيان عدم وساطة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره في الدعاء والعبادة، بل لابد من إخلاص العبادة لله وحده بدون وساطة مخلوق، وهذا هو التوحيد الذي بعث به الرسل جميعا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو وسيط بيننا وبين الله تعالى في العبادة؟ معاذ الله. ولذلك جاء في الدعاء وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل، بل قال فإني قريب، فأجاب هو بدون وساطة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لكن في الفتية أو في التعليم يسألونك عن الأهل قل، يسألونك عن اليتامى قل، لكن إذا سألك عبادي عني لم يقل قل، بل قال فإني قريب. واضح؟ إذا معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو ومن دونه لا يجوز أن يكون وسيطا بيننا وبين ربنا في العبادة، وهذه الوساطة في العبادة والعياذ بالله هي الشرك الذي جاء الرسل جميعا بما فيهم النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم لحربه، هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. لكن بالنسبة لوساطة النبي في التبليغ، نعم هو وسيط في التبليغ، نحن لا نتعلم ديننا إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الوسيط في التعليم، فالقرآن ما عرفناه إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام، وما عرفنا السنة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وما عرفنا العبادات إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أما العبادة لله فلا يكون محمد عليه الصلاة والسلام ولا غير وسيطا فيها أبدا. فيقول هنا ففي ذلك بيان عدم وساطة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره في الدعاء والعبادة، بل لابد من إخلاص العبادة لله وحده بدون وساطة مخلوق، وهذا هو التوحيد الذي بعث به الرسل جميعا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أما في التبليغ والتعليم فلا بد من وساطة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يقول إنسان حدثني قلبي عن ربي هذه زندقة والعياذ بالله. فالناس لا يتلقون العلم من الله إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو المبلغ عن الله كلامه المتلو القرآن الكريم، وكذلك السنة التي هي وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال عداها باللام، فليستجيبوا لي، عداها باللام لأنه ضمنها معنى الانقياد، يعني فليستجيبوا منقادين لي. فالاستجابة لا تعد باللام إلا إذا ضمنت معنى الانقياد، استجيبوا منقادين أي وإذ كنت قريبا منهم مجيبا لدعوة من دعاني منهم فلينقادوهم لي بتحري ما أمرتهم به من الإيمان والأعمال الصالحة كالصيام وغيره حتى يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم البغي والفساد المنافي للإيمان والعمل الصالح. وهذا تفسير قوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم ليحققوا الرشاد وليحصلوا على صفة الرشاد حتى يحصل لهم الرشاد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة. ثم قال فالإيمان بالله والاستجابة لأوامره سبب لتحصيل الفرقان الظاهري والباطني، فمن آمن بالله واستجاب لأمر الله وانقاد لأمر الله وحصل الرشاد حينئذ يحصل الفرقان الظاهري والفرقان الباطني. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولذلك رب العالمين جعل الصيام يكون في الشهر الذي نزل فيه القرآن، وشهر رمضان شهر القرآن وشهر الصيام، شهر القيام شهر تلاوة القرآن، شهر المدارسة وشهر الصوم. فالقرآن الكريم بينات من الهدى والفرقان، الفرقان الظاهري يعلمك كيف تفرق بين الحق والباطل والسنة والبدعة والإيمان والكفر والهدى والضلال والرشاد والنفاق والعقوق، كل شيء القرآن الكريم يبينه لك فهو فرقان. لكن أنت تريد أيضا فرق النور بصير في داخل قلبك من الداخل، وهذا لا يكون إلا عن طريق الإخلاص الذي يربيه فيك فرض الصوم، فالصوم يعلمك الإخلاص، فحينئذ تستنير بصيرتك للأمور فيكون عندك تقوى. فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تحققون التقوى. طيب لو حققت التقوى تحقق الفرقان الباطني، ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يبقى في فرقان والقرآن فرقان، فيكون الفرقان العلمي مع الفرقان العملي، الفرقان الظاهري مع الفرقان الباطني، البصر مع البصيرة. قال فالإيمان بالله والاستجابة لأوامره سبب لتحصيل الفرقان الظاهري والباطني. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقول أحل لكم ليلة الصيام، ندخل بقى في تفسير آية الآية الأخيرة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي أحل الله لكم في ليالي رمضان الرفث وهو جماع النساء، وذلك لأن الزوج لا يستغني عن زوجته، فهو لها بمنزلة اللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهي كذلك تلبس ويلبس وتستر ويسترها، فكل منهما ستر للآخر. وهذا من أحسن الكنايات، القرآن بيعلمنا الأدب. تجد في أصعب الأمور التي بين الرجل والمرأة وتكون أمور مستترة، القرآن يتكلم فيها بدون أن يكون هناك فيها لفظ يخدش الحياء، ولذلك قال أنتم لباس لهم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أنت تسترها وهي تسترك. واللباس ما هو اللباس؟ ولباس التقوى ذلك خير. اللباس كلمة اللباس ما يلبسه الإنسان، ما يلبسه الإنسان هو لباس، فالرجل يستر المرأة والمرأة تستر الرجل، فلا يطلع أحد على ما بين الرجل وبين المرأة، ويطلع هو على عليها أو على أمور لا يطلع عليها أبوها ولا أخوها ولا أقرب المقربين إليها، وهي تطلع منه على ما لا يطلع عليه أحد من الناس، فهي ستر له وهو ستر له، فكل منهما ستر للآخر. وهذا من أحسن الكنايات، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. ما معنى هذه الآية؟ كان في أول فرض الصيام كما ذكرنا عن عمر بن الخطاب وعن صرمة رضي الله عنهما، كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم، فحصلت المشقة بذلك لبعضهم، فخفف الله عنهم وأباح لهم في ليالي رمضان كلها الأكل والشرب والجماع من الغروب حتى طلوع الفجر الصادق. وقوله تعالى تختانون أنفسكم، ما معنى كلمة التخون؟ تختانون من التخون، والتخون بمعنى النقص من الشيء، أي علم الله أنكم كنتم تنقصون أنفسكم بعض ما أحل الله لها من اللذات. فالتخون هنا بمعنى النقص، أي تنقصون أنفسكم بعض ما أحل الله لها من اللذات، أو هو مبالغة من الخيانة، ويكون المعنى تخونون أنفسكم إذ تعتقدون شيئا ثم لا تلتزمون العمل به، تعتقدون أنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته ليلا وأنتم تفعلون هذا، فتاب عليكم وعفى عنكم، نسخ هذا الحكم. اسمعوا، أي تاب عليكم فنسخ الحكم الأول الذي فيه مشقة، والنسخ إلى الأسهل توبة. انظروا إلى كلام العلماء، النسخ إلى الأسهل توبة، كما قال تعالى علم الله، علم أن لم تحصوه سورة المزمل لما تكلم عن قيام الليل الذي كان مفروضا على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، قال علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لأنه لولا النسخ لكان الإنسان آثما بفعل محرم أو بترك واجب، الأمور شديدة والعزائم صعبة، فالإنسان سيقع في هذه الأمور ويخالف ويقع في الإثم، فمن رحمة الله عليه أن تاب عليه فنسخ الحكم. فالنسخ يكون توبة لأنه رفع الأمر الذي فيه مشقة والذي يوقع الناس في الحرج ويجعل ضعاف الإيمان، بل أحيانا يكون الإنسان عنده إيمان قوي ومع ذلك يقع في هذا الأمر كما حدث من عمر بن الخطاب في ليل رمضان. فإذا لولا النسخ لكان الإنسان آثما بفعل محرم أو بترك واجب، فقال فتاب، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، أي تجاوز عما وقع منكم من مخالفة. فالآن، الآن اسم زمان، الفاء تقتضي الترتيب، يعني الآن بعد التحليل وبعد تحقيق التوبة والعفو باشروهن، باشروا النساء، لأن كلمة الآن اسم إشارة إلى الزمان الحاضر، والمباشرة المقصود بها الجماع، وسمي كذلك المباشرة، الجماع سمي مباشرة كناية، أدب عالي، القرآن يعلمنا الأدب العالي، وسمي كذلك لالتقاء البشرتين للرجل والمرأة، وهذا من لطيف الكناية. حتى كلمة الجماع، هناك كتاب للشافعي اسمه جماع العلم، الاجتماع، الجماع مسألة ليس فيها أي شيء، يعني كناية، النكاح، الضم أيضا، المباشرة، التقاء البشرتين اللي هو الجلد. وابتغوا ما كتب الله لكم، أينوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى، ابتغوا ما كتب الله لكم. والمقصود الأعظم من الوطء هو حصول الذرية الصالحة والإعفاف له ولزوجته وحصول مقاصد النكاح، فبهذا يفترق المؤمن عن غيره، يعني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة، لقاءه مع زوجتي، اللقاء المعاشرة بين الزوج والزوجة، هذا الأمر فيه أجر، وفي بضع أحدكم صدقة، لأن المقصود الأعظم من الوطء هو الذرية الصالحة والإعفاف، يعف نفسه ويعف زوجته. اسمع: وكذلك من الممكن أن يكون المقصود وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليلة القدر التي نبتغيها في شهر رمضان، وهي الأمل، الليلة التي تدور في السنة، يعني هي تحصل مرة واحدة في السنة، ستكون في العشر الأواخر من رمضان، تأتي أنت في العشر الأواخر من رمضان وتضيع هذه الليالي في علاقة حميمية مع زوجتك، نعم يجوز، ولكن الأفضل إيه؟ فقال: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليلة القدر. فلا ينبغي أن تشتغلوا بلذة المباشرة وإن كانت مباحة، فتضيعوا ليالي رمضان التي لا تعوض. فاللذة من الممكن أن تدرك، اللذة موجودة وزوجتك معك طول السنة، يجوز، نعم يجوز، لكن ينبغي ألا تضيع ليالي رمضان في هذه الأمور، فاللذة من الممكن أن تدرك. أما ليلة القدر فإن فاتت فأنى لك إدراكها، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معناها يباح لكم الأكل والشرب كالجماع عامة الليل حتى يتبين لكم بياض الفجر، فمتى تبين وجب الإمساك. والخيط الأبيض هو أول ما يبدأ وأول ما يبدو من الفجر الصادق، الخيط الأبيض وأول ما يبدو من الفجر الصادق، مستعرض، ليس المستطيل اللي بالطول، وإنما المستعرض، وإنما الذي يكون كذنب السرحان طولا في السماء مطول من الشمال للجنوب، هذا اسمه الفجر الكاذب. أما الصادق فمستعرض، مستعرض في جهة المشرق بالعرض، وهو هذا هو الخيط الأبيض، هو أول ما يبدو من الفجر الصادق، ثم أتيب، هو البداية، هذا بداية الصيام. طب نهايته: ثم أتم الصيام إلى الليل، بعد أن بين سبحانه بداية الصوم وهو طلوع الفجر الصادق الخيط الأبيض، بين سبحانه غاية الصوم وهو ابتداء الليل بغروب الشمس، نهاية الصوم بداية طلوع الفجر الصادق، طب نهايته: غروب الشمس، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. وزاد فيه البخاري: منها هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الغرب، فقال في جهة الشرق: إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغابت الشمس، وأشار إلى جهة الغروب منها هنا عند ذكر الليل والنهار، والإشارة فيه إلى المغرب والمشرق، فبغروب الشمس يكون الإفطار، وليس بشرط أن تزول الحمرة كما يظن بعض العوام، بعض الناس يقول لما تختفي الحمرة من السماء، لا، ده اختفاء الحمرة يدخل صلاة العشاء اللي هو غياب الشفق الأحمر، الحمرة هذه الشفق الأحمر، فإذا غابت دخل وقت العشاء، يبقى المقصود غياب قرص الشمس، فالصوم محدود من وإلى، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، وإلا نكون قد اعتدينا على الشريعة. فبمجرد مجيء وقت غروب الشمس واختفاء القرص، حينئذ يجب أن ينتهي صوم رمضان،
ويبدأ بظهور الفجر الصادق. قال ولا تباشرهن وأنت بعد أن أباح المباشرة حرمها في الاعتكاف. فقال ولا تباشرهن وأنتم تباشروا النساء يعني في حال كونكم عاكفين في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد. قال حتى لا يبقى للإهام أو اللبس مكان استثنى من إباحة المباشرة في قوله تعالى فالآن باشرهن استثنى حالة الاعتكاف في المساجد فجعل المباشرة تبطل الاعتكاف ليلا كما تبطل الصيام نهارا. ثم قال تلك حدود الله فإذا باشر الإنسان زوجته في الاعتكاف بطل الاعتكاف. قال تلك حدود الله الإشارة هنا إلى الأحكام المذكورة في الآيات السابقة. كل الأحكام المذكورة حدود الله. لماذا سميت حدودة؟ وسميت حدودة لأنها تمنع من دخول غيرها فيها. ولذلك نقول حتى عن التعريف الحد لأنه يمنع غيره من الدخول فيه فإذا تمنع من دخول غيرها فيها فيتحدد الأعمال وتبين الأطراف والغايات التي إن تجاوزها العبد خرج عن حد الصحة وكان مخالفا لشرع الله. فكل شيء محدود والذي حدده هو رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. والحدود نوعان المحرمات والواجبات. يبقى هناك حدود في الحلال وحدود في الحرام. اسمع فحرم الله المحرمات وجعل لها حدودا تمنع من كان خارجها من الدخول فيها. حرم المحرمات والمحرمات بعيدة عنك ولا انت داخلها؟ لا بعيدة عني والعياذ بالله. فرب العالمين جعل المحرمات وجعل لها سياج وجعل لها حرما وجعل لها حرما سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى. فالحرام والمحرمات في حمى حولها حمى حدود وجعل لها حدودا تمنع من كان خارجها من الدخول فيها وجعل بيننا وبينها ذرائع منهيا عنها ولذلك سد الذرائع. فحرم الخمر ولعن في الخمر عشرا يحرم الزنا ويأمر المرأة بألا تظهر وألا تبدو عورتها والخلوة بالمرأة الأجنبية ومس المرأة الأجنبية والنظر للمرأة. إذن حرم الزنا وحرم الطرق المفضية والذرائع التي تؤدي إلى الوقوع في الزنا. واضح؟ لأنه لو أباح كل هذه الأمور معنى ذلك أنه يسر السبل للوقوع في الزنا. بعد ذلك من زنى يجلد أو يرجم. يبقى الأمر هنا أصبح صعبا على الناس. فمن رحمة الله أنه حرم الزنا وحرم الطرق المفضية إلى الزنا. حرم الشرك وحرم الطرق المفضية إلى الشرك. وهذا من باب سد الذرائع. فقال حرم الله المحرمات وجعل لها حدودا تمنع من كان خارجها من الدخول فيها وجعل بيننا وبينها ذرائع منهيا عنها. وقال فيها تلك حدود الله فلا لا يقول فلا تعتدوها لا فلا تقربوها ما تقربش الحرام بعيد عنك وحوله ذرائع ووسائل مفضية إليه. يبقى تلك حدود الله البعيدة عنك دي تلك فلا تقربوها اوعى تقرب منها لأن الوسائل لها أحكام المقاصد اللي هي الذرائع لها أحكام المقاصد. فما يفضي إلى الحرام حرام لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ومن حام حول الحمى يوشك أن يوقع. اثنين النوع الثاني من الحدود. وأوجب سبحانه واجبات وجعل لها حدودا تمنع من كان فيها من الخروج منها. وقالت يبقى أنت في داخل الواجبات والحلال وأحاطك بالسياج وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها ما تخرجش براها. يبقى الحلال والواجبات انت جواها لا تخرج منها. فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها. اما المحرمات فابعد عنك وسد الذرائع لها وقال تلك حدود الله فلا تقربوها. ثم قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. على هذا النحو من بيان احكام الصيام في حقيقته وطرفيه وعزيمته ورخصته وفائدته وحكمته يبين الله آياته للناس أتم البيان وأكمله ليجعلهم مؤهلين لتقواه سبحانه والتباعد عن الهوى والضلال. فكما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال كذلك مثل ذلك التبيين يبين الله آياته جميعها للناس
لعلهم يتقون ويحصلون تقوى الله سبحانه وتعالى. بهذا نختتم الكلام في تفسير الآيات الكريمة، وكان رائدنا في تفسير هذه الآيات كتب التفسير عموما وبخاصة تفسير الشيخ السعدي رحمة الله عليه، وكذلك تفاسير لهذه الآيات للشيخ العسيبين ولغيره من أهل العلم. فيعني كان الأمر في جمع طيب لأقوال أهل العلم في تفسير هذه الآيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.